والآن مع مادة التفسير شرح كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا درسنا الخامس من دروس هذا التفسير المبارك وهو توفيق الرحمن في دروس القرآن العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الحشر. وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال العلامة فيصل المبارك رحمه الله عن قتادة قوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، بلغني أنها الجزية، والخراج خراج أهل القرى. وعن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، حتى بلغ عليم حكيم. ثم قال: هذه لهؤلاء. ثم قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية. ثم قال: هذه الآية لهؤلاء. ثم قرأ: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى حتى بلغ للفقراء والذين تبوأوا الدار والذين جاءوا من بعدهم. ثم قال: استوعبت هذه الآية المسلمين عامة، فليس أحد إلا له فيها حق. ثم قال: لئن عشت ليأتين الراعي وهو يسير حمره نصيبه لم يعرق فيها جبينه.
كما سبق أن بينا الفرق بين الفيء والغنيمة، فقلنا بأن هناك فرقا بين الفيء والغنيمة. أما الفيء فهو المال الذي يحصله المسلمون من غير قتال، كما قال تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. وهذا كما قلنا يصرف في خمس الخمس، وهو لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأما الغنيمة فهي المال الذي يأتي نتيجة القتال، يأتي نتيجة القتال. وهذه الغنائم تقسم خمسة أخماس: أربعة أخماس للمقاتلة، وخمس لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الأربعة أخماس كما قلنا يأخذ الراجل سهما، يعني الذي ليس معه فرس، وإذا كان معه فرس فإنه يأخذ لفرسه سهمين، فيكون له ثلاثة: سهم لنفسه وسهمان لفرسه. هذه أربعة أخماس. يعطي زكاة أموالا يعطيها ولي الأمر ويقسمها على وفق قسمة الله تبارك وتعالى. أما إذا كانت أرضا، المغنوم كان أرضا، فالإمام مخير، إما أنه يقسم كذلك وإما أنه يوقف على المسلمين ويكون الخراج لهم. فهذا الفرق بين الغنم والفي. ذكر الله عز وجل في هذه الصورة ثلاثة أصناف: هذا الفي يكون لمن؟ للفقراء، ويكون للأنصار والذين تبوا الدار، ويكون لمن أتى بعدهم من الذين آمنوا، وهذا يشمل المؤمنين إلى يوم القيامة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. ولهذا قال: استوعبت هذه الآية المسلمين عامة، فليس أحد إلا له فيها حق. الفقراء المهاجرون والأنصار والذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. من الذين لهم نصيب في الفيء؟ من الذين لهم نصيب في الفيء؟ المهاجرون والأنصار والذين ترضون على المهاجرين والأنصار. ولهذا انتزع الإمام مالك رحمه الله تعالى انتزع من هذه الصورة أن الروافض ليس لهم نصيب في الفيء، أن الروافض ليس لهم نصيب في الفيء. لماذا؟ لأن الروافض يسبون الصحابة، ويتغيظون عليهم. والله عز وجل قال: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا فليس له نصيب في الفيء. وهذا من أعظم الاستنباط من الإمام مالك رحمة الله عليه. الإمام مالك له استنباطان يتعلقان بالروافض من الآيات، انتبهوا إليهما. فائدة الإمام مالك رحمه الله له استنباطان مهمان من الآيات في حكم الرافضة. الاستنباط الأول أخذ من قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. الآية أخذ منها أن الروافض ليس لهم نصيب في الفيء، لأنهم يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويكفرونهم إلا النفر القليل ويتغيظون عليه. يعني ليسوا داخلين في جملة المسلمين يا اخوان. الفي هذا يوزع الفقهاء المهاجرين والأنصار والذين جاءوا عليهم، إذا ليسوا في تعداد المسلمين. طيب، الاستنباط الثاني استنبطه من قول الله عز وجل: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال: هذا دليل على كفر الروافض، لأنهم يتغيظون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذان استنباطان عظيمة. نعم.
وقوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وهم الأنصار توطنوا المدينة وآمنوا قبل قدوم المهاجرين عليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة، أي حزازة وغيظا وحسدا، مما أوتوا أي مما أعطوا.
تبوأوا الدار والإيمان من قبله، قال هم الأنصار توطنوا المدينة، كانوا من سكانها، وكانوا الأوس والخزرج. سؤال: هل وصف أهل المدينة من الأوس والخزرج بالأنصار قبل الإسلام؟ الجواب الأنصار وصف بعد الإسلام، لأنه ليس وصف نسب، لأنه ليس وصف نسب، وإنما وصف عمل وطاعة، وهي نصرة الله ورسوله، وهي نصرة الله ورسوله ودين الإسلام. سؤال: هل وصف المهاجرين عرف قبل الإسلام أيضا؟ هل وصف المهاجرين عرف قبل الإسلام؟ الجواب: وصف المهاجرين لم يعرف أيضا إلا في الإسلام. في المؤمنين الذين آمنوا ثم هاجروا، وأخرجوا من ديارهم وأموالهم، وأخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، فكانوا قبل الأنصار يقال هؤلاء الأوس والخزرج، وكانت بينهم حروب عظيمة جدا، ما كانت تنطفئ، تكاد لا تنطفئ، ثم لما جاء الإسلام جمع بين القلوب، وكانت النسبة للإسلام، ما عادت النسبة لشيء غير الإسلام، نسبة التدين، وهي النسبة إلى الإسلام، وهذه النسبة هي التي ينبغي أن تكون النسبة التي يحصل بناء عليها الثواب والعقاب والولاء والبراء وغير ذلك. ولهذا قيل الإمام مالك: ما السنة؟ قال: ما لا اسم له إلا السنة. فالإنسان لا ينتسب لشيء غير الإسلام والدين والشريعة انتساب تعبد وتدين، أما نسبة الإنسان لقبيلته ده انتساب للتعريف، لما انتساب التدين هذا لا يكون إلى الأوصاف الشرعية. نعم.
ولا يجدون في صدورهم حاجة أي حزازة
وغيرها. تعالى: تبوأوا الدار والإيمان، يعني توطنوا، توطنوا الدار وهي المدينة، والإيمان أي أمان، أي أمان من قبلهم، يعني من قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، ما أخلاقهم؟ يحبون من هاجر إليهم، يحبون، هذا عمل قلبي. من الذي أخبر به؟ الله. فنقطع ونجزم بأن الأنصار كانوا يحبون المهاجرين، يحبون من هاجر إليه. نعم.
ولا يجدون في صدورهم حاجة أي حزازة وغيظا وحسدا مما أوتوا، أي مما أعطى مما أعطي المهاجرون دونهم من الفيء.
نعم. يقول: لا يجدون في صدورهم حاجة، يعني حزازة وغيظا وحسدا على إخوانهم المهاجرين الذين كان لهم الفضل عليهم، كان لهم الفضل في المنزلة والمكانة، وكذلك مما أعطي المهاجرون دونهم من الفيء. ولهذا نسأل سؤالا: أيهم أفضل، المهاجرون أم الأنصار؟ الجواب: المهاجرون أفضل من الأنصار، من جهة المهاجرون أفضل من الأنصار. سؤال: هذا من جهة الجنس والأحاد أو من جهة الجنس؟ الجواب هذا من جهة الجنس، هذا من جهة الجنس، وإلا مما يدل على هذا من جهة الجنس أن الله عز وجل قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ومعلوم أن من الأنصار من تقدم إسلامه مبكرا كما بايع النبي بيعة العقبة الأولى والثانية، هذا قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى التفضيل باعتبار الجنس لا باعتبار الأحاد، فالمهاجرون أفضل من الأنصار، ونحن عندنا أفضل الصحابة، أفضل الصحابة العشرة، وهؤلاء العشرة كلهم من المهاجرين، أفضل الصحابة العشرة ولا العشرة كلهم من المهاجرين، العشرة مبشرون بالجنة، وأفضلهم الأربعة، الأربعة خلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. نعم.
مما أوتوا أي مما أعطي المهاجرون دونهم من الفيء، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بريء من الشح من أدى الزكاة،
بريء
من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة.
نعم. ويؤثرون على أنفسهم أي الأنصار يؤثرون على أنفسهم، يؤثرون إخوانهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة مع الحاجة، ولا شك أن هذا دليل على ماذا؟ على الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر والصحابة من مكة إلى المدينة عرض الأنصار أموالهم يقسموها بينهم وبين إخوانهم فيؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم. يعني حاجة. ومن يقش عن نفسه فأولئك المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم بريئ من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف يعني استضافه وأعطى في النائبة في النوازل. لكن هذا الحديث حديث ضعيف كما في الحاشية. نعم.
رواه ابن جرير وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته نوم الصبية وأطفئ المصباح وقربي للضيف ما عندك، قال فنزلت هذه الآية.
نعم. هذا الحديث صحيح. لما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وسأله ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقال النبي من يضيف هذا الرجل؟ فقال رجل أنصاري أنا يا رسول الله. ثم أخذ الرجل وذهب إلى بيته سأل عندك شيء يا امرأة لزوجتي؟ قالت ما عندي شيء سوى كسرات من خبز أعددتها للصبية، أنا وأنت ليس لنا شيء، ما في إلا كسرات من خبز أعددتها للصبية. فماذا قال الرجل؟ اعتذر للضيف. لو اعتذر للضيف يا إخواني معذور ولا غير معذور؟ معذور، ما عنده شيء إلا الصبية، لكنه لم يفعل لأنه عظم هذا الضيف أولا احتسابا للأجر من الله، وثانيا هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علليهم حتى يناموا، أي شيء فعلي أي شيء حتى ينام الصبي، وقربي الطعام وأطفئي السراج، أطفئيه وأري الضيف أن نأكل، حيلة حتى لا نحرج الضيف. فعلت المرأة وفعل الرجل، أطفأ السراج، قربت الطعام، أكل الرجل وزوجته مع الضيف يفعلان كأنهما يأكلان، وما أكل شيئا، وأكل الضيف وبات طاويين، أكل الضيف وبات طاويين يعني ما أكل شيئا حتى أصبح، والأولاد عللتهم لهم حتى ناموا. وغدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الرجل الذي ضيف الضيف بالأمس؟ قال أنا يا رسول الله. يعني كأنه خشي أن يكون مثلا قصر في شيء أو كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن الله قد عجب من صنيعك أنت وزوجك بضيفيكما تلك الليلة. الله أكبر، إن الله عجب، هذا فيه إثبات صفة العجب لله. وعجب الله ليس لخفاء الشيء، وإنما عجب الله سبحانه وتعالى، قال العلماء العجب إما أن يكون لخفاء الشيء وهذا ينزه الله عنه، وإما أن يكون لخروج الشيء عن نظائره. يعجب الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، هذا العجب الذي يوصف الله سبحانه وتعالى به، ونصف الله عز وجل بذلك على الوجه الذي يليق بالجلال. ولا نقول كالمعطلة كيف يعني الله يوصف بالعجب وكيف ولا عجب كذا، ما لنا دخل بهؤلاء الذين عطلوا صفات الرب، ولا لنا دخل به البدع الذين عطلوا الشريعة في كل باب. هؤلاء كل أهل البدع معطلة، وكل أهل البدع خوارج، كل فائدة اكتبوه عنه فائدة، كل أهل البدع معطلة وكل أهل البدع خوارج. أما كون أنهم معطلة فلأن كل مبتدع يعطل العمل بالشريعة في الباب الذي ابتدع فيه، في الباب الذي ابتدع فيه، وكلهم خوارج، لأن كل أهل البدع خارجون عن الشريعة. كلهم خارجون عن الشريعة، وأيضا ما ذكره أبو قلابة من أن أهل الأهواء يجتمعون في السيف، كلهم يرون السيف. نعم.
وعن قتادة قال: ثم ذكر الله الطائفة الثالثة فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا حتى بلغ إنك رؤوف رحيم. إنما أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمروا بسبهم. قال ابن كثير:
إنما أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي، والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ولم يؤمروا بسبهم، ولكن سبهم الروافض والخوارج عليهم والله ما يستحقون. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب.
نعم، أن الصحابي أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب. طيب لماذا ما أخرج الخوارج؟ ما هم يسبون أيضا الصحابة، لأن هؤلاء جمعوا بين السب والتغيظ، بين السب والتغيظ، فهؤلاء يتغيظون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ذكر شيخنا في أول التفسير أن الفيء هو الجزية، هل هذا يستقيم؟
لا يستقيم. نعم.
ومصرف الجزية،
لكن هو بالعموم كمعنى عام، يعني ما يدخل إلى المسلمين من مثل ما الجزية وكذا، لكن أنه يختص لا. نعم.
قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا.
ولهذا وقال بلغني أنها الجزية والخراج وخراج أهل القرى وكذا، يعني كل ما يدخل، ده بالمعنى العام. لكن بالمعنى الخاص قلنا بأن الفيء هو المال الذي يحصله المسلمون من غير قتال، والغنيمة هي محصول من قتال، لكن يمكن في الإطلاق العام أن يطلق على كل هذا من هذا القبيل. نعم.
مصرف الجزية شيخنا.
نعم، كله يدخل بيت المال وينفق على المسلمين فيه، يدخل بيت المال.
قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. قال العلامة فيصل رحمه الله عن قتادة: بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال: تجد أهل الباطل مختلفة قلوب شهاداتهم، مختلفة أهواؤهم، مختلفة أعمالهم، وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق.
الله أكبر. هذه تحفظ يا أخواني، هذه الحفظ فائدة عن قتادة للحفظ، فائدة عن قتادة للحفظ. ما هي؟ يقول: تجد أهل الباطل مختلفة شهادته، مختلفة أهواؤه، تحسبهم جميعا قلوبهم شتى، مختلفة شهادته، مختلفة أهواؤه، مختلفة أعماله، وهم، شوف مع هذا الاختلاف في كل شيء، شهادة أهواء أعمال، الذي يجتمعون فيه شيء واحد، والذي يجتمعون عليه شيء واحد، ما هو يا إخواني؟ وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق. بالله عليكم، ألا ترى هذا في كل زمان وعصر؟ في كل زمان وعصر الثنتان والسبعون طائفة، كل طائفة لها منهج وتخالف الأخرى. متى يجتمع الثنتان والسبعون طائفة؟ على عداوة أهل الحق. أي بلد انظر في أهل البدع، أي بلد انظر في أهل البدع تجدهم يجتمعون على أهل السنة وعلى الحق. ليه؟ لأن أهل السنة العدو المشترك، لكن هم ما عندهم عدو مشترك، ده يعادي ده وده يعادي ده وده يعادي ده وده يعادي ده. أما أهل السنة والجماعة فإن عداوتهم لكل هؤلاء، ولهذا تجد عداوة هؤلاء تجتمع عليه، يجتمعون على معاداة ماذا؟ على معاداة أهل السنة والجماعة. شوف الآن إحنا في زمننا هذا، نعم، الإخوان، التبليغ، الدواعش، الصوفي، أي الطوائف كلها بتجتمع على حرب من؟ على حرب أهل السنة اللي بيسمونهم في هذا العصر مين؟ المداخل. المداخل، هذا المنحرف اللي اسمه أحمد السيد، هذا الجاهل، إحنا بنذكر اسمه على اعتبار أن صار الواقع، إنما مثل هذا أصلا يستحق أن يذكر أصلا، لا في العير ولا في نبيل. لكن ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ فأصحاب الخطب هؤلاء الذين يقتنع بهم الشباب، لسه أمس وأنا في دورة والله جاءني شاب يسألني أحمد السيد وهذا وهذا. فلهذا إحنا بنذكر أمثال هؤلاء مع أنهم ليسوا بعلماء باعتبار الواقع المؤثر. يظهر بقى يعني يظهر التلطف ويظهر انسجام ويظهر يعني عدم معاداة واحترام الرأي وحاجة من سنين وبيظهر هذا، لكنه انفجر. فبالأمس أو أول أمس أخرج الرد على المداخلة، وطبعا ما فيش بقى لسنة ما طلعش منه حاجة خارجة كده ولا تؤخذ، لا المرة دي بقى إيه، ومنهج هؤلاء يقوم على شيطنة المخالف. طلع لما طلع عن هذا جاءته بقى التعليقات وانكشف الأمر، جاءته تعليقات كلها سب وجب، حذف هذا المقال، لكن خلاص أظهره. وطبعا هو ظاهر السنة، احنا محذرين من أحمد السيد من فترات، وإحنا نحذر من أحمد السيد وذكرنا ضلالاته، لكن بعض الناس ما يظهر له الحق إلا صار كالشمس فريعة النهار. فقاموا عليه، فلا تجد أحدا إلا ويعاد هؤلاء، ويقولون بأن هؤلاء المداخل يسبون ويشتمون، ما طرق أحدا. طب وأنتم الذين تقومون الليل والنهار على عداوة هؤلاء، الآن أنتم ما تسبون ما تشتمون، أنتم ما تحذرون من الدعاء؟ أم رمتني بذيئها وانسلت؟ هذا يدل على أن المسألة مسألة هوى. نعم، ومن كان بيته من زجاج بيخاف يقضي في الناس، صح؟ نعم. فالشاهد هذه كلمة قتادة، كلمة عظيمة جدا، وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق، كل مجتمعون على ابن تيمية، كل مجتمع على أحمد، كل مجتمع على يجتمعون عليه، تجد أهل الباطل مختلفة شهادته، مختلفة أهواؤه، مختلفة أعماله، لكنهم إيه؟ مجتمعون في عداوة أهل الحق. شوف أي مسجد كده تلاقي ده بيكره ده، وده بيعمل ده، وده مش مع ده، وده، لكن كلهم يؤلبون على صاحب السنة، مش عايزين، مش عايزين الشيخ هذا، مش عايزين الرجل هذا، مش عايزين. تجد يجتمع، متى يجتمع هؤلاء على أهل السنة؟ لماذا يا أخوان؟ ما الحكمة بذلك؟ الحكمة يا أخواني في ذلك أن شياطين الجن تؤزز شياطين الإنس لمواجهة هؤلاء، لأنهم يعلمون أن هؤلاء مادة التغيير على وجه الأرض، مادة الصلاح والإصلاح على وجه الأرض. شوف البلد عندنا بيلة ده، أنا بقول أهو بالصوت، بيلة أهو، بيلة فيها إخوان، بيلة فيها حزب نور، بيلة فيها صوفية، بيلة فيها أشعرة، بيلة أهي، بيلة أهي، بيلة أهي. أعطيني واحد ربك، أعطيني واحد من حزب النور ماسك واحد من الإخوان بيحذر منه، أعطيني واحد من الإخوان بيحارب حزبه، أعطيني يلا أدي الصفحات. ما عندهم الليل نهار يا إخوان، أه؟ عندهم والذين ويطعنون ويسبون ويشتمون، المادة المعروفة دي غار يا رجل، غار على السنة يا رجل، قل كلمة حق يا رجل، حتى أنهم ينقلبون مدافعين عن الإخوان ومدافعين عن أهل البدع نكاية فيك، مع أنك لو جلست معي لقال أنا لست منهم. طب عليهم، طيب عليهم، طيب إيه، لكن هم يعني أصل وأصل. طب دول ما لهمش أصل، دول ما لهمش أصل خالص، ما لهمش أي فائدة، ما لهمش أي ثمرة في أي مكان. أنا أقول في أي مكان، انظر على جميع، شوف جميع صفحات الانترنت هذا، ربما والله ما ذكروا الملاحدة أكثر مما يذكرون المداخل. ده أمر معروف، حرب ضروس على المداخل. شو مع أنه ليس هناك مداخل، فهذه عبارة قتادة، لو ما يأتيكم يوم هذه الفائدة لكفى. ونحن قلنا وكررنا تكرارا مرارا، منهج السلف ليس للتجربة، منهج السلف للعمل به. سبق السلف، لكن احنا ممكن نصل الى ما يقول السلف بعد سنين، مثل الاثر الذي ذكره الدارمي على ابي قلاب ايضا زمان اول الثورات قرأناه، الذي ذكره الدارمي لما قال ان الله ذكر المنافقين في القرآن فقال ومنهم 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 ومنهم، لكنهم يجتمعون في التكذيب، وأهل الأهواء يختلفون فمنهم ومنهم ولكنهم يجتمعون في السيف. طيب لما نظرنا إلى ميدان الخروج على السلاطين وجدنا طائفة من أهل البدع لم تنزل ميدان، الصوفية نزلوا، طب الصوفية مالها؟ طب التبليغ بقى اللي ما لهمش دعوه بالسياسه، اوعى تقول نزل، نزل معقول؟ اه والله نزل. الجماعه بتوع النيه والبطانيه دول ما لهمش دعوه بده، اه نزل، نزل. سمعت عبد المقصود وكان بيقول، المقصود كان بيقول آه لما قال لي احد التبليغيين وكذا رايت الله تجلى لناس في الميدان، شفت انت الصوفي اللي كان بيقول ارحل ارحل بدا الحي مدد حولها ارحل ارحل. نعم، اذا ماذا قال السلف؟ اذا شوف اه، وتجد اهل الاهواء يختلفون كذا كذا لكنهم اجتمعوا في السلف. خذها بقى اليوم دي احفظها، اضفها الى التشريح السلفي القديم لاهل الاهواء، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا في من اخوان؟ هذا في أولئك المنافقين مع اليهود. ولكن ما القتادة ينزلها على أهل الأهواء والبدع؟ لأن من كان فيه ضلال من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففي شبه من النصارى. تجد أهل الباطل مختلفة شهادته مختلفتان أهواؤه، مختلفتان أعماله، ولكنهم يجتمعون على ماذا؟ على عداوة أهل الحق. ينسى الإخوان إخوانيته، وينسى الحزب حزبيته، ينسى كل واحد منهجة، طالما أن العدو من؟ صاحب السوء، صاحب السوء. نعم، وهذا أثر عظيم، أثر عظيم إخوان، أثر عظيم لابد أن نحفظه، ليس نحفظه بأذهاننا ونكرره بألسنتنا، إنما نحفظه بقلوبنا ونعم فيه. ما تنتظر من صاحب بدعة نصر لك أبدا، ما تنتظر، لن ينصرك صاحب بدعة، لكن سيورطك صاحب البدعة. فلو جاء مرتدع في البلد ولا جاء كذا، اي رأي انا اجي معاكم واحنا نعمل ده، عندي المكان اهو تعالوا بس ده، قل له اليك عنز، انا في غنى عن خدماتك. ولا يأتيك واحد من المبتدع يستغل مثلا خلافا بينك وبين اخيك على السنة ويقول، قل له ايه بعد عني، هو اخي، لست باخي، هو اخي، ابعد عني، خلاف اللي بيننا خلاف دنيوي، خلاف كذا، ليس خلاف منهجية، أما معك خلاف منهجي، والله العظيم أقسم بالله يا أخواني، أذكر واحد إذا نزل شاف أخ يمشي في البلد هنا، ها أنت شامل بيه لهذا وشامل بيه. أقسم بالله يا أخواني، مع أنه أكبر مني، والله يا أخواني ما قبلني مرة إلا وقبل إيدي بقوة، أشد في يدي أبدا أبدا، ما استطعت الخلاص منه، وهو من خلفك يقول إيه، وهذا اللي يشتم في العلماء ويشتم في الشيخ ما أدري إيه، والشيخ محمد حساد، الشيخ محمد خو. والله العظيم أذكر يوم أن شهد يعقوب هذا في المحكمة وكذا، وأنا جاي بسيارتي ليلا، إذا بواحد هو جسمه كبير كده، إذا بواحد قام على السيارة، يا شيخ جام، يا شيخ جام، وقفت، قال شفت الشيخ يعقوب النهاردة، هذا والله الصوفية أحسن منهم، قلت أقسم بالله أنه أفضل من ألف صوفي يعقوب، أنا أقول له كده. ثم قلت له الآن بقى الصوفي أفضل من يعقوب، الآن مش هذا يعقوب اللي كذا، لكن لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إحنا عندنا يعقوب ولا الصوفي يا أخوان؟ عندنا يعقوب يا أخوان، إحنا نتعامل بدين يا أخوان، ولا تغضب الحضن. سبحان الله، شوف هؤلاء، سبحان الله، هؤلاء يعني هو بقى بيشتريك بقى يعني، شوف انت بقى، احنا نبقى انا وانت اليوم على يعقوب انا وانت، احنا لو عايزين عزوة كنا روحنا عزوة خاطر جبنا العيلة كلها وجينا، مش عايزين عزوة، عزينهم في السنة مش عزينها في القبيلة ولا في تظنون ان الناس على اخلاقكم، لا والله اقسم بالله، ولا ابنائنا نراعي فيه، والله ما نراعيهم، والله ابنائنا ما نراعيهم، والله ولدي حضرته من واحد مرة كان من أقرب الناس إليه، ولو علمت أنك والله واحد لبدعتك، اثنان لطردتك. لو كان الإنسان يجوز لو أن يتمنى أن يقع ولده في بدعة، طبعا هذا ما يجوز، لكي يظهر الناس كدليل عملي على أنه لا فرق بين قريب وبعيد في هذا الباب، لدع الله أن يكون ولدك كذلك، لكن هذا طبعا ما يجوز، بل نسأل الله أن يصلح أبناءنا وأبناءكم يا رب العالمين. نعم، فصدق السلف، فأنا أقول يا أخواني أصول السلف ليست للتجارب، لا تجرب أصول السلف، هل هي حقيقة أم لا، لا تجربوها يا أخواني، إنما للعمل، لأن أصول هداية، قال تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، أصول السلف املأ بها قلبك. نعم،
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، يعني بني قينقاع. وعن مجاهد كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر عامة الناس. وعن علي رضي الله عنه قال إن راهبا تعبد 60 سنة وإن الشيطان أراده فأعياه، فعمد إلى امرأة فأجنها ولها إخوة، فقال لإخوتها: عليكم بهذا القص، فيداويها. فجاءوا بها قال فداواها وكانت عنده. فبينما هو
فأجناها، يعني أصابا بالجنون، الشيطان يعني يريد أن يستدرك الراهب، والشيطان سهل عليه أن يستدرك الراهب، أما العالم فلا. ولهذا عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عاد. فقال لإخوته: عليكم بهذا القص، فيداويها. فجاءوا به قال فداواها وكانت عنده. طبعا الشيطان هيرفع الجنون عنها. فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت فعمد إليها فقتلها. فجاء إخوته فقال الشيطان الراهب: أنا صاحبك، إنك أعييتني، أنا صنعت بك هذا، فأطعني وإلا هقول عليك، فأطعني أنجك مما صنعت بك، أسجد لي سجدة. فسجد له، فلما سجد له قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. ويذكرون قصة برصيصة وكذا، الله أعلم بهذه القصة. لكن على كل حال هو هكذا الشيطان يبقى وراء الإنسان، وراء الإنسان يزين حتى إذا وقع ما وجده. ولهذا يستطيع الشيطان أن يستدرك الإنسان الشيء وراء الشيء، فلابد أن يكون حذرا. نعم.
قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
يكفي.